بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المكالمات. تفضل أم عبد الله.
مرحبا يا شيخ.
حياكم الله أم عبد الله.
الله يحييك. بغيت أسألك، في عندنا من الأهل وحدة عندها مشاكل، عندها مشكلة كيس دهني أتوقع، وقالت أنها تعالجت من قبل رمضان في شهر من الشهور، فأخذت حبوب يعني في أول شهر، قعدت فيها الدورة يعني مدة شهر، الشهر الثاني مدة 9 أيام، والشهر الثالث 5 أيام، وكانت تتعب، ولكن هذا كان نتيجة للعلاج. في رمضان ما زالت كانت تستخدم الأدوية، ففي اليوم التاسع جاتها الدورة لمدة 4 أيام ورأت الطهر، وفي ثاني يوم بدأت تغتسل، ولكن في وقت السحور يعني قبل أذان الفجر نزل عليها مثل التراب، يعني إفرازات ترابية مثل ما نقول. هي متأكدة أن رائحتها مش رائحة دورة، ولكن استمر عليها إلى يومنا هذا، من يوم خلنا نقول 13 رمضان لين هاليوم، وهي الحين صامت الفترة، ولكن تسأل هل لازم تقضيها الأيام ولا لا.
وهي ما قالت. أم عبد الله سمحتي لي، أنت الآن تسألين عن رمضان القريب مش رمضانات الماضية.
هذا القريب.
أي طيب. طيب. الآن بس حتى أفهم منك، لأنك أنت سويتي لي مقدمة طويلة، هي الآن في تستخدم أدوية كذا. وجتها الدورة مدة 4 أيام وانقطعت عنها بحيث أنها رأت الطهر.
صحيح.
وبعدين نزل عليها، ما تذكرون الأشياء الترابية هذه، إفرازات إلى الآن. من كم من رمضان؟
من هذا رمضان يعني، من تقريبا 13 أو 14 رمضان.
أي من 13 أو 14 رمضان هو مستمر معاها إفرازات
إلى يومنا هذا. وبعد تقول إنه في شوي دم يعني. طيب. إنه بس مش دم الدورة، اللي هو مثل ما نقول حسب وصفها اللي فهمته مثل الرعاف أو الجرح.
أيه. وهي صامت وصلت بعد هذا كله يعني.
أيوة الحمد لله صامت.
ممتاز ممتاز ممتاز، أحسن. طيب الحمد لله، أبشري يا أم عبد الله.
فيها بس خلاص، شكرا.
حياكم الله.
حياكم السلام.
تفضل يا أم حذيفة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عيدكم مباركة. جارتي يا شيخ جارتي توفي زوجها رحمه الله، ودفن الأحد الماضي، توفي هنا في إسبانيا، لكن وصى بأن يدفن في المغرب، دفن الأحد الماضي في المغرب. فزوجته تسأل يا شيخ هل يمكن لها في العدة أن تسافر إلى المغرب مع أولادها، لأن هناك مشكلة كبيرة يا شيخ، الحالة المدنية موجودة في المغرب، عقد الزواج في المغرب، وهي هنا لا يمكن لها بأن تعمل أي إجراءات بدون هذه الأوراق ولا في المغرب يا شيخ.
إن شاء الله يا محذيفة.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أبو نذير.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العيد مبارك.
أهلا وسهلا أخي الفاضل، كل عام أنت بخير.
شكرا. ولو سمحت عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ذبيحة لعيد أضحى هنا في فرنسا،
نعم،
نهي شديد في أي مكان ولو في بيت لأجل صحي إلى في مجزرة، ومع ذلك عقوبة مالية كبيرة لمن يخالف شرع. يعرف مسلمون هذا الشيء، ولكن كثير من مسلمين وأنا منهم يذبحون في البيت في خفا والسير، هل حرام هذا فعل وعلينا إثم لأننا خالفنا شرع؟
طيب يا أبو نذير، السؤال الثاني،
صلاة عيدين وصلاة جنازة بعد تكبير أول، هل يرفع إنسان يديه في تكبيرات تابعة؟
إن شاء الله. السؤال الثالث،
أحيانا أنا ألبس جوارب لقصد مسح مسح، ما هو الحكم هذا فعل؟ مفهوم شيخ؟
مفهوم يا أبا نذير، مفهوم، بارك الله فيك.
شكرا، بارك الله فيك.
عفوا، أهلا وسهلا. من؟ تفضل أم زينب.
السلام عليكم يا شيخ، عيدكم مبارك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك.
يا شيخ، أنا الوالدة قدمت الحج هي وأبويا، بس يعني وهنا بتقديم الحج بالعراق لازم يعني ينتظر سنوات واحد حتى يطلع اسمه، فهم طلع اسمهم، بس أبويا مريض قلب والدكتور منع من السفر، فهسه الوالدة هي يعني هي عمرها 68 سنة تريد تسافر وحدها بدون أبويا لأن اسمهم طالع، وعندي إخوان اثنين بس يعني ما ضاربين لقاح كورونا، فهي خايفة عليهم، ما يعني ما تريد تأخذهم، تريد تقول أقول يعني أروح وحدي، فهل يعني يجوز هذا يعني بدون محرم؟ والسؤال الثاني بلا زحمة يا شيخ، الوالدة يعني من فلوس الزكاة يعني على نيتهم يعني ما عرفت اشترت يعني ثلاجة براد يعني للفقراء من فلوس الزكاة، فهل يجوز هذا لو لازم كانت يعني تدفعهم فلوس يعني؟
إن شاء الله،
جزاكم الله خير، شكرا.
أهلا وسهلا أختي، تفضل مثنى.
السلام عليكم شيخ، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام تبقى
أنت طيب يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يجزيك على فعل الخير يا ربي أكثر.
حياك الله.
شيخ عندي ثلاث أسئلة، الله يخليك. عندي يعني رمضان يعني مع الأسف ما صمتهم يعني قبل يمكن قبل فد 20 سنة بدون عذر، ما كان عندي عذر والله. وهذا السؤال الأول، يعني شنو حكمهم
إن شاء الله؟
والثاني مرات الشيخ علشان الستة شوال، مرات إذا رمضان يكون 29 يعني نصوم 7 شوال ولا 6 شوال، فاهم؟
نعم نعم،
يعني يصيرون 36 يوم لو 35 يوم
إن شاء الله.
وعندي السؤال الثالث، الله يخليك، عندي بالبالكون مرات أنطي أكل كل يوم، أنطي أكل للحمام وللهذا ومي، فمرات أغسل مالتهم يكون عليهن وسخ وسخهن، فهل يبطل الوضوء الوسخ الحمام ولا ما يبطل شيخ؟
يعني قصدك تلمس الماء، ماء الغسيل؟
اي يعني تكون هي هذه الطاسه، ما ادري ايش تسميها انت، الطاسه تكون وسخه بها، وسخهم كذا وادخلها واغسلها واخلي لهم ماي نظيف وكذا
ان شاء الله. اي واضح الان، واضح يا مثلا، ابشر.
اي جزاك الله خير،
حياك الله، يا مرحبا. ام محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
فضلت الشيخ، أنا كان والدي الله يرحمه توفى من قريب، كان عنده مصحف هو دائما يختم فيه. هو كان حاس أن هذا المصحف أصلا فيه شيء غلط، كان يعني هو هذا المصحف حد هذه الأيام، وطبعا باكستانية كانت ولأن حروفه كبيرة فكان هو مرتاح عليه، فهو لما توفى أنا كل حد يعني خد من أشياء شيء، أنا كان عندي نصيب المصحف، أنا حبيت أنا أقرأ فيه عتب أنه يكون له يعني صدقة جارية، فلما كنت أختم فيه كنت أشوف صور ناقصة يعني،
أي
مثل صور فصلات، مثل صورة الدخان، مثل صورة يعني في وايد صور يعني كاملة ناقصة، فأنا شكيت يعني قلت أنا الحين شو علي أنا انتهت أبوي، لأنه كان مش عارف إن المصحف ناقص، بس حاس هو إن في شيء فيه غلط، في غلط في المصحف.
وسبق أن كلمكم يعني يا أم محمد؟
نعم،
يعني سبق أن قال لكم المصحف هذا أنا شاك فيه؟
قالوا المصحف غلط، في شيء غلط، بس هو مش عارف شو هذا الغلط.
اي وانتم ما تاكدتوا يعني ساعتها؟
ما تاكدنا شو هذا الغلط، مش عارفين يعني، هو طيب. ما حدد هل هي صور ناقصه، هل هي يعني ايات ناقصه، فانا لما كنت اختم فيه حين في رمضان فاكتشفت ان في صور ناقصه.
ايوه،
انا ختماتي كانت صحيحه او لا؟
طيب طيب،
ختماتي كانت صحيحه او لا؟
ان شاء الله ان شاء الله يا محمد، ابشري.
شكرا.
مرحبا اختي، تفضلي يا منى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والعام وانت بخير يا شيخ، جعلك الله من عواده يا رب.
امين. وانت بخير اختي،
الله يبارك فيك. يا شيخ بس عندي سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
تكرمت يا شيخ. البارحه في ظرف انا نسيت عن صديقه لإلي، وقالت لي انا راح اجت رنت علي، انا كنت خارج البيت، قالت لي انا حطيته عند جارتك، هي عربيه مسلمه.
ايه.
فيا شيخ اتصلت فيها، قالت لي انا بس اصلي الظهر واجي. يا شيخ مرقت نص ساعه ومرقت ساعه ومرقت ساعه ونص، بعد ساعه ونص تقريبا اجت جابت لي الظرف. قلت لها صلاه الظهر يعني بتاخذ 10 دقائق، قالت لي احنا ما بنصلي زيكم يا شيخ. فانا تعجبت، قالت لي احنا صلاتنا غير صلاتكم، احنا بنصلي الظهر والعصر مع بعض وبنصلي المغرب والعشاء مع بعض، هاي صلاه الرسول. قالت لي هاي صلاه الرسول. فانا يا شيخ اندهشت من اللي سمعته، اندهشت يا شيخ وتعجبت. يعني قلت لها أنت قلت لها هذا كلام غير صحيح، قالت لا إحنا الصح. فيا شيخ أنا بس بدي أسألك، هل هذا الكلام اللي عم تحكيه هاي المرأة صحيح؟ راح تصلي الظهر والعصر يا شيخ وبصلوا المغرب والعشاء، فأنا تفاجأت يا شيخ، ما كنت أعرف هيك إنهم بصلوا وهي عربية مسلمة.
طيب طيب يا منى أبشري.
السؤال الثاني يا شيخ، في أحد أقربائي راح على الحدود مع إسرائيل وصاروا يرازدوا بالحجارة، فوالده اتصل فيه قال له هاي لا تعتبر شهادة إذا أنت انصبت، لأنه هني ابعاد عنك كثير وبضربوك بالقناص وهاي لا تعتبر شهادة، ارجع وروح. فهل يا شيخ في هاي الحالة إذا هذا الشاب صابه شيء وتوفى يعتبر شهيد؟ لأنه هو عارف كل المعرفة يا شيخ إنه هو ما بقدر يصيبهن، هو بعيد عنهن. عرفت علي يا شيخ؟ هو ضربهم بالحجارة وهني بعاد عنه حوالي 15 كيلو يا شيخ، بالقناص ممكن يضربوه. هل هاي تعتبر نوع من الشهادة لإله يا شيخ؟ وهو أصر ومبدوش يرجع يعني.
إن شاء الله يا أمنا أبشري.
شكرا يا شيخ، تبارك الله فيك. أهلا
وسهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام أنت بخير شيخ.
أنت طيب، أهلا وسهلا.
شيخ بدي أسألك في بصلاة العيد. نهاريتا إجا الشيخ بدأ يعني ما في إقامة صلاة طبعا، بس اجى الشيخ صار يقول انه بده يعلم الناس مشان كيف صلاة العيد. قام قال لهم اول كل ثلاث تكبيرات قبل القراءة وثلاث تكبيرات بعد القراءة. قمت انا قلت له لك لا يا شيخ انا واقف وراء، قلت له يا شيخ التكبيرات سبعة، اول ركعة سبعة وقبل القراءة، وتاني ركعة خمسة كمان قبل القراءة قبل الفاتحة والهي والصورة. عم في عالم كمان اجت قالت له نفس الكلام، عم بالاخر قال ايه بدي الصلاة الامام اول ركعة قال ثمانية اواض السبعة، يمكن خربط العد ما بعرف، تاني ركعة كمان قال وقال بعد شو اسمه بعد القراءة بعد الفاتحة وصورة قال التكبيرات أربع تكبيرات بس
بعد ما خلص الفاتحة وسورة.
أيوة
هذا هنا هنا موجود هنا.
إيه هون جيت قلت له أنا عم بصلي، قلت له هذا سبحان الله وقتها، قام كفرك عجب ركعة قلت له الأربع ركعات، قلت له سبحان الله من وراء، قام رد لي هذا كفرك وكفي. لا هاي الصلاة ما بعرف بتروح منها ما بتروح،
يعني رجع ركع مرة ثانية.
لا ما ركع نفس الركعة كفاها،
يعني الآن في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وسورة وبعدين كبر أربع تكبيرات.
أيوة.
وانت أيوة. قلت له سبحان الله،
قلت له سبحان الله
وراح قطع
كم مكفي ما قطع كفى.
وركع
اي ركع
اي. طيب
ما اتصلت
على الجهة يعني المسؤولة عن المساجد؟
ما اتصلنا له والله.
اي طيب يا محمد،
بس انسان يعني
لا مش حرام يضره، هذا حرام يبطل صلاتكم. يعني انت الان نظرت الي على انه والله حرام نضره وعادي يبطل صلاتكم يا محمد، ما يصلح هذا. العاطفه هذه لازم تنحى جانبا، ما يجوز انسان يتقدم الناس وهو جاهل يلعب بالصلاه بالطريقه هذه.
انسان حافظ قران مظبوط،
اي ما كل حافظ القران يصلح يأم الناس يا محمد، ما كل حافظ القران يصلح يأم الناس، لابد من فقه. طيب محمد تسمع جوابي إن شاء الله.
طيب السؤال الثاني.
إيه.
شيخ لو سمحت، هلا الرسول كان صلى الله عليه وسلم يقرأ كل يوم يبتدي النهار السنة الصبح الفجر بقراءة قل هو الله، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، والمساء كذلك. مو هيك؟ أنا كل يوم بقرأها الصبح بالسنة، مضبوط هيك؟
إن شاء الله يا محمد. نعم.
والمغرب بقرأ والضحى والليل والصبح والضحى أول الكل على طول. هاي
كيف الضحى؟ صلاة الضحى قصدك؟
هاي سورة الضحى.
سورة الضحى تقرأها في أي صلاة؟
بصلاة المغرب وصلاة الفجر.
ومواظب عليها يعني؟
مواظب عليها على طول.
الضحى وأي سورة ثانية؟
أي سورة بعدها ما لها أي مشكلة.
طيب يعني. يا محمد أبشر.
الله يبارك فيك.
مرحبا جاشر. مرحبا أهلا وسهلا حياكم الله. تفضل سلطان. سلطان من العين. راح سلطان. يلا تفضل ابو يحيى. ابا يحيى من فرنسا. وين الجماعه؟ خلاص يلا 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 اكتفي بهذا القدر. بارك الله في الجميع. بالامس بقي عندي مجموعة اتصالات ضاق الوقت أن الإجابة عليه. الأخت أسماء من الأردن بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة للمصلي بعدما يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، يعني هل هناك زيادة؟ يقول ملء ما شئت إلى آخره. أختي أسماء بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمصلي سواء كان إماما أو منفردا يقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمد. وأما اللهم ربنا ولك الحمد فيقولها الإمام والمأموم والمنفرد، الإمام والمأموم والمنفرد. أما المأموم فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فيقول ربنا ولك الحمد. وفي من أهل العلم من يذهب إلى أن يجوز للمأموم أن يقول أيضا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، لكن العمل على أن المأموم إذا كان يصلي خلف إمام وقال الإمام سمع الله لمن حمده يقول هو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد إلى آخر الدعاء. المسألة الثانية، حكم قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فالراجح من قولي أهل العلم أنهما واجبتان. ولذلك الإمام والمنفرد والإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد، يسقط عنه قول سمع الله لمن حمده لأن الإمام حينما يرفع يقول المأموم ربنا ولك الحمد. كذلك التحميد هذا واجب على الجميع، الإمام والمنفرد والمأموم واجب، فالراجح من أقوال أهل العلم، لأن كل من وصف صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يتعاهد هذه الأذكار، يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد واجبة، ما زاد عنها فهو مستحب، مثل ما تعملين أنت لما تقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، هذه أربع ألفاظ ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أربع صيغ تقولين بعدها ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، أو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى الجد؟ الغنى والعظمة، لا ينفع عظيم ولا غني من الله شيء، لأن الناس الخلق كلهم فقراء إلى الله، والله له العظمة المطلقة والجلال المطلق وله الغنى المطلق سبحانه وتعالى. أسماء من الأردن أيضا سألت عن أربع ركعات بعد العشاء، تقول يعني هل هذه لها فضل مثل ليلة القدر؟ أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة لي جواب عنها مطول، وأظن موجود مقطع منتشر بين الناس وتكلمت عنها بتوسع، وذكرت بأن هذا الحديث لا يصح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن يصح موقوف عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمت حول هذه المسألة، والعلماء ما بين يعني مضعف لهذه الأسانيد وما بين مصحح والراجح أنها صحيحة إلى جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا الكلام لا يقال من قبيل الرأي وإنما يكون له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل الله. وما ثبت مما صح عن
ابن مسعود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعدلن مثلهن من ليلة القدر، يعني ما كان الجواب أنهن يعدلن ليلة القدر اللي هي ألف خير من ألف شهر، لا، يعدلن ركعات من ليلة القدر، يعني كأن في أجر مضاعف وعظيم، وهذا فضل الله عز وجل، فلا بأس للإنسان أن يصلي هذه الركعات الأربع بعد صلاة العشاء. بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي أربع ركعات بعد صلاة العشاء، يعني بعد السنة الراتبة، وثبت أيضا في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات قبل أن ينام. فعموما المواظبة على الركعات الأربع هذه ثبتت من أوجه متعددة مرفوعة، وأيضا موقوفة على بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويصليها الإنسان ركعتين ركعتين. الأخت أم أحمد من دبي بارك الله فيها تسأل تقول بأنه في رمضان حصل عندها مرتين ارتجاع في صلاة الفجر، تقول وصل إلى البلعوم ونزل، هل علي شيء؟ أم أحمد بارك الله فيك، ليس عليك شيء، فإن كل صائم أو كل متسحر حصل عنده ارتجاع عند صلاة الفجر أو في أثناء الصيام، ليس شرطا عند الفجر أو حتى في أثناء الصيام، وحصل عنده نوع ارتجاع وصل إلى البلعوم ثم رجع وما استطاع إخراجه، ما عليه شيء، صومه صحيح. اللي عليه شيء من هو؟ اللي وصل الارتجاع إلى الفم ثم بلعه متعمدا، إذا ابتلعه متعمدا أفطر، أما إذا غلبه ما استطاع ما عليه شيء، ولله الحمد والمن. أم أحمد تقول إذا كان هناك شخص عنده عيال والأم معودة أم أولادها معودة هؤلاء الأولاد على أن يحبوها أكثر من أبيهم، ما حكم ذلك؟ أم أحمد بارك الله فيك، يعني أكيد في مشكلة في ما طرحتيه من سؤال، لكن عموما عندنا بر الوالدين فريضة من الفرائض وواجب من الواجبات، ولذلك الله جل وعلا أمر ببر الآباء والأمهات، قال الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصى الله جل وعلا بالوالدين، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وأمر جل وعلا بمصاحبتهما في الدنيا معروفا ولو كان مشركين، بل ولو كان من دعاة الشرك يدعوان الولد إلى الكفر بالله، ومع ذلك لا يطيعهما لا يستجيب لهما وإنما ويصاحبهما في الدنيا معروفا، قال الله جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الصحابة على مصاحبة آبائهم المشركين مصاحبة بالمعروف، ولذلك في حديث أسماء قالت يا رسول الله إن أمي أتتني زائرة، يعني وهي راغبة وهي تصلها، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، وكانت مشركة، كانت مشركة، فقال صلي أمك. فلذلك المسلم يجب عليه أن يعلم بأن الله جل وعلا فرض عليه طاعة الوالدين ومصاحبة الوالدين، إلا إذا كان يدعوانه إلى الشرك بالله أو إلى معصية، ها، فإنه لا يطعهما. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ولا يعصينك في معروف، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، ولذلك لا يجوز له أن يطيع والده إذا قال اشرب الخمر أو ازني أو اسرق مثلا أو مثلا افعل كذا أو اذهب وأتي لي بالشيء المحرم، ما يطيع، لكن هذا ما يسوغ له أنه يهجر والديه أو يسب والديه أو يعنف والديه، لا، ما يجوز. وصاحبهما في الدنيا معروفا، يدعو والديه إلى الإسلام إلى الطاعة إلى كذا. نأتي إلى قضية المفاضلة، يعني بين الأب والأم يستويان في قضية البر، يستويان في قضية البر، بل أحيانا قد يكون يعني البر لأحدهما أولى على حسب الحال، على حسب الحال. أما قضية الحق، بالنسبة للحق النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن للأم ثلاثة حقوق وأن للأب حق، هذا في مسائل الحقوق، يعني بمعنى لما كانت الأم حملت وأرضعت وربت وكذا، كان لها مثل هذه الحقوق، ولما كانت الأم أضعف من الأب كان لها مثل هذه الحقوق. لكن هذا لا يعني أن والله الأب خلاص يهمل، بل قد يكون هناك حق الأب أعظم من حق الأم في سياقات يعني معروفة. قد تكون الأم مريضة، قد تكون الأم مثلا أهملت أولادها، فيقوم الأب بأخذ دور الأم وزيادة. فالمقصود بأن المسألة هذه لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله رجل قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ولذلك العلماء لما وقفوا عند هذا الحديث قالوا لماذا هذه الأشياء الثلاثة؟ قالوا لأن الأم أضعف من الأب في مسائل الاعتمال والشغل والكسب مثلا. الأمر الثاني أن الأم يعني عانت في قضية الحمل والوضع والولادة والتربية والرضاعة، ولذلك حق الأم عظيم في مثل هذا الأمر. تأتي هنا قضية الآن مسألة التربية الصحيحة، لأن للأسف الشديد كثير من الأولاد ضائعون بين أبوين، قد يكون بينهما مشكلة أو طلاق أو انفصل عن بعض، فيحرقان أو يجعلان الأولاد ورقة يحرقانها لإشباع غرورهم. فالأم مثلا صار بينه وبين زوجها مشكلة، طلقها أو انفصلوا أو هجرها، تروح تكره الأولاد في أبيهم، وهذه خطيئة وجريمة وذنب عظيم. ما علاقة الأولاد بمشكلتك أنت مع زوجك؟ كذلك بعض الآباء للأسف الشديد ما يسيطر على نفسه لأنه ضعيف عقل وضعيف إيمان، فيروح يكره عياله بأمهم، يقول فيها وفيها وفيها. طيب ما ذنب الأولاد الآن تحرقهم بمثل هذه الصورة وعلشان تشبع غرورك وتجعلهم ورقة انتقام تجاه زوجتك؟ فالإنسان المؤمن يخاف الله عز وجل، يجب على الإنسان أن إذا أراد أن يتكلم في شيء أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم بأن الله مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه، وأن الدين يمنع الإنسان بمثل هذا السقوط المروع في صورة بشعة وقبيحة. لما تأتي الأم تكره عيالها في أبيهم، تدري هذه الأم بأن أولادها سينقلبون عليها إذا كبروا وعوا؟ كثير من الأولاد تجينا رسائل ويكلموننا يقول أنا أكره أمي. ليش تكره أمك؟ قال لأنها شوهت صورة والدي، فلما كبرت شفت والدي رجل طيب رجل صالح، احتجت إلى والدي وقد أبعدتني عنه. في من الأولاد من يكره والدي، لماذا يا ابني؟ قال لأن شوه صورة أمي في نظري، لما كبرت عرفت بأن أمي إنسانة طيبة يعني مستقيمة، إنسانة محترمة، إنسانة من بيت محترم، الآن أكره أبوي لأن فترة من عمري وزماني حرمني من والدتي وشوه صورتها عندي. لذلك على الناس أن يتقوا الله. للأسف الشديد يعني حالات غريبة جدا، في والله نساء والله تيجان على الرؤوس، والله تيجان على الرؤوس، نساء يعني تعزل أولادها تقول ما لكم علاقة، هذه مشكلة بيني وبين أبوكم، احترموا أبوكم، بروا أباكم، زوروا والدكم، اسألوا عنه كذا وكذا. هذه إنسانة عظيمة، هذه إنسانة محترمة، هذه إنسانة خرجت من بيت محترم تربية صح. في رجال نفس الشيء، ما يمكن يسمح لي أنه يذكر زوجته بسوء قدام عياله ويوصيهم بأمهم. هذول هم التيجان، هم القدوات. أما للأسف الشديد بعض الناس الآن ما همها والله، بعض الحريم للأسف ما همها، المهم تشبع غرورها وتقضي وطرها وتنتقم، عندها والعياذ بالله حقد، يعني سمم قلبها وسمم شرايينها حقد عجيب، وما تستطيع أن تضبط أي تصرف، تكره عيالها المسكينة وما تدري بعد وقت ينقلبون عليها أولادها يكرهونها لأن هي التي ضللتهم ومارست عليهم حقيقة، مارست إقصاء وسحق عن والدهم حتى لا يتصلون به. وفي النهاية يكتشف الأولاد بعد ما ينضجون يعقلون يفكرون هذا كلام مو صحيح، هذه كذابة، والدتنا طلعت كذابة وطلعت غير صادقة. فلذلك يا أخواني بارك الله، ما يجوز، يحرم على الأم تقول والله أنا حبوني أنا ولا تحبون أبوكم مثلا. أما قضية والله بيان الحقوق، نعم حق، هذا الأم لها حق أكثر من الوالد كحقوق، يعني حقوق. ولذلك العلماء مثلا الفقهاء يقولون لو أن رجلا أراد أن يحج ولا يستطيع أن يأخذ إلا واحد معه مثلا، يأخذ أمه ولا أبيه إذا ما حجوا، يقول يأخذ أمه، يعني يبدح لأن أمه لا حق عليه، حق عليه بهذه الطريقة. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم جميعا. أم عبد الله بن أبو ظبي بارك الله فيها تقول يعني في وحدة من الأهل تستخدم أدوية وشيء، وجتها الدورة 4 أيام ثم رأت الطهر تقريبا، وثاني يوم اغتسلت وقبل أذان الفجر نزلت عليها إفرازات ترابية واستمرت إلى الآن من 13 رمضان، ماذا عليها؟ أم عبد الله بارك الله فيك، أولا أحسنت هذه المرأة حينما استمرت في صلاتها وصيامها بعد الطهر، لأن هذه الإفرازات الترابية وهذه الكدرة أو السفرة أو جميع الإفرازات اللي تنزل بعد الطهر ليست بشيء، وذلك لما جاء في لما صح من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيء، وكونها مستمرة إلى الوقت الحالي طبيعي جدا. هذه الإفرازات لا تأخذ حكم العادة الشهرية، فقولي لها تستمر حتى ترى الدم الصريح. أنت قلتي لي ترى بعض الدم، هذا ما يضر، ما يضر، هذا لا يؤثر على كونه والله الآن، إلا أن ترى الدم الصريح، دم الحيض أسود ثخيل له رائحة كريهة وينزل سائل غير متجلط. بارك الله فيك. أم حذيفة من أسبانيا تقول جارتها توفي زوجها ودفن في بلده الأصري في المغرب، تقول الآن تسأل هل يمكن أن تسافر إلى المغرب لأن هناك إجراءات قانونية كثيرة جدا لا بد من حضورها. أم حذيفة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة يجب عليها أن تمكث 4 أشهر و10 أيام في البيت الذي مات فيه زوجها، يعني إذا كان بيت ملك أو بيت أجار أو كانت في بلد زوجها كان ساكن هناك مثل حالة جارتك هذه، يجب عليها أن تمكث 4 أشهر و10، فإذا بلغ الكتاب أجله بعد ذلك تسافر. وجمهور الفقهاء يمنعون سفر المرأة حتى لو كان للحج أو العمرة إذا كانت في الحداد، إذا كانت في الحداد يحرم عليها أن تسافر إلى الحج أو إلى العمرة، وأما دعوة والله إن هناك إجراءات هذه لا تسوغ لها السفر يا أخت الفاضلة، ما تسوغ لها السفر أبدا، الإجراءات هذه تتأجل، ودولتها الحمد لله دولة مسلمة ومحاكم شرعية وذلك يفهمون هذا الشيء ويعرفون هذا الشيء، فقولي لها لا تسافر ولا ترتكب هذا الخطأ وتبقى 4 أشهر و10 أيام ثم بعد ذلك تذهب وتنهي الإجراءات، وإذا كان ولا بد توكل ولله الحمد توكل هناك وتبعث وكالة إلى امرأة أو إلى رجل من أقاربها ويتولى هذه الإجراءات، والوكالات معروفة ويعني في قضايا أصعب من هذه يستطيع الناس يوكلون الآخرين، فقولي لها تمكث في البلد الذي هي فيه حتى تنتهي العدة. أبو نذير من فرنسا يقول يعني بالنسبة للأضحية ممنوع ذبحها في فرنسا، يقول يقوم بعض المسلمين وأنا منهم بذبحها في البيت، يقول وهذا في قرار منع ويترتب عليه غرامات مالية كثيرة كبيرة جدا، يقول هل يعني هذا فعلنا صحيح؟ أخي أبو نذير بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة، سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم وليست بفريضة لازمة، وقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضحيان سنة ويتركان سنة حتى يعلم الناس بأن الأضحية ليست بفريضة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لو ترك الإنسان الأضحية لا نستطيع أن نقول بأنه ارتكب أمرا محرما، لماذا؟ لأن جماهير أهل العلم يقولون بأنها سنة مؤكدة. المسألة الثالثة يجب على المسلم أن لا يهين نفسه وأن لا يذل نفسه، فأنتم في بلد تلتزمون القوانين اللي في هذا البلد، في قوانين، أنتم برضاكم باختياركم ذهبتم وسكنتم هناك، إذن البلد في قوانين تلتزمون هذه القوانين، فما دام أن عندهم قانون يمنع الذبح في البيت يمنع الذبح إلا في المسالخ أو في جهات عامة تلتزمون هذا. هكذا المسلم دائما منظم، المسلم دائما ليس فوضويا، فلذلك تلتزمون هذا. والله ما استطعتم وكل أحد في بلدك الأصلي يذبح عنك ولله الحمد يكون أفضل بعد هناك وتوزع الفقراء وعلى المساكين، فوكل شخص أرسل له مبلغ مالي قل له اشتري لي أضحية وكلتك في شراء الأضحية وفي ذبحها وفي تقسيمها والحمد لله رب العالمين، يعني لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء له علي بمئة من الإبل من اليمن ذبح 63 بيده ثم أعطى السكين لعلي وكمل البقية وكله في ذبح بقية البدن. فأنت كذلك توكل بارك الله فيك ورضي عنك ولا تذل نفسك. يعني الآن لو قبض عليك أو عليهم مثلا سيترتب عليكم غرامات وسيقال هؤلاء المسلمين يمارسون فوضى ولا يلتزمون بأنظمة البلد الذي هم فيه. ولذلك هذه نصيحتي لكم بارك الله فيكم. أبو نذير يسأل عن صلاة العيدين وصلاة الجنازة، يقول هل من السنة أن يرفع المصلي يديه في كل تكبيرة؟ الجواب نعم يا أخي الفاضل، فالراجح من أقوال أهل العلم أن رفع اليدين يكون مع كل تكبير حال القيام. يعني لما تقوم مثل صلاة العيدين الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للتكبيرات الزوائد الراجح من قولي أهل العلم، لأن من العلماء من يقول لا يرفع يديه، لكن من العلماء من ذهب مثل إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، إمام من أئمة السنة وإمام من أئمة الحديث، كان يقول مع كل تكبيرة يرفع يديه الله أكبر. في صلاة العيدين وفي صلاة الجنازة أيضا ترفع يديك مع كل تكبيرة. أبو نذير يقول أحيانا ألبس الجوارب لقصد المسح، ما حكم المسح عليهما؟ الجواب يجوز للإنسان إذا لبس الجوربين بقصد المسح عليهما لأن وراءه شغل وعمل واحتمال أنه يصعب عليه نزعهما، المسح صحيح. ولو قدر أنه لبسهما لمجرد المسح ما نستطيع نقول أن مسحه باطل، لا مسحه صحيح. لكن أنا ذكرت عبارة فيما سبق أن باستقراء سيرة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة المسح على الجوربين أنه ما كان يتعمد اللبس لغرض المسح فقط، لأجل أن يمسح فقط، وما كان يخلع لغرض الغسل. يعني كان مثلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد لبس الخفين على طهارة فما ينزعهما حتى يغسل قدميه، لا، وإنما يمسح عليهم صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيك، إذا كنت مثلا تقول والله أنا لبست على طهارة يجوز لك أن تمسح ولله الحمد والمنة. أم زينب من العراق تقول الوالدة قدمت على الحج هي ووالدها، تقول يعني من سنوات الآن طلع الاسم، تقول الوالد مريض ومنعه الأطباء لأن عنده مشاكل في القلب، والوالدة مصرة أنها تذهب هذه السنة، وتقول أبغى أذهب وحدي، تقول عندها أولاد لكن ما أخذوا التطعيمات ما أخذوا اللقاح، تقول يعني ما العمل. أختي أم زينب بارك الله فيك وشفى الله الوالد وعافاه وكتب الله أجره، بالنسبة لسفر المرأة للحج أو العمرة أو لأي غرض يجب عليها أن تصحب محرما في الراجح من قول أهل العلم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، قال حج مع امرأتك، قال حج مع امرأتك. وهذا هو القول الراجح. هناك قول آخر قالوا إذا كان هناك رفقة مأمونة، وبعض العلماء زاد شرطا آخر وهو أمن الطريق، قد تكون الرفقة مأمونة لكن الطريق غير آمن، فرفقة مأمونة مع أمن الطريق قالوا يجوز لها ذلك، يجوز لها أن تسافر إلى الحج أو العمرة ليس إلى غرض آخر، لا الحج والعمرة، تكلمون عن الحج والعمرة. والدتك يا أختي الفاضلة زينب، والدتك الآن عندها أولادها، يعني الآن تقيم أحد أولادها مقام زوجها ويروح معها، قضية أنه ما أخذ اللقاح فيه مجال الآن، يعني نحن الآن كم باقي عن الحج، ففي مجال الآن الأولاد الحمد لله يأخذون اللقاح ويحصلون أنفسهم وأيضا يرافقون الوالدة حتى تخرج من الشبهة هذه، مسألة أنه يجوز أو لا يجوز في مسألة الذهاب إلى الحج من دون محرم. وصيها بهذا أو تختار أخ من إخوانه مثل خالك مثلا أو أولاد يعني أولاد أخوها أولاد أختها مثلا إذا كانوا جاهزين أخذ اللقاح وكذا ممكن يسافرون معها بارك الله فيك وفيها. أم زينب في سؤالها الثاني تقول الوالدة يعني دفعت أو اشترت من مال الزكاة برادة وثلاجة للفقراء، تقول ما حكم ذلك؟ يا أخت الفاضلة أم زينب، بالنسبة للزكاة ما يجوز أنها تحول إلى أعيان، زكاة المال ما تحول إلى أعيان، وإنما يملك الفقير المال، لأن الله جل وعلا قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، قال العلماء اللام للتمليك، فشراء الإنسان ثلاجة أو برادة أو بوتوغاز أو مثلا أو أي شيء، هذا حقيقة يخرج الزكاة عن صورتها الحقيقية، ولذلك الفقير قد لا يحتاج ثلاجة، قد لا يحتاج برادة، يريد أكل، فقير معدم ما عنده شيء، فلماذا أنا أحول الزكاة وأجعل حياة الفقير على ما أرى أنا؟ ما يصلح هذا، الثلاجة ليست من الضروريات، البرادة ليست من الضروريات، الناس يستطيعون يبردون الماء بغير ثلاجة، هناك ضروريات أشياء مهمة الفقير هو أدرى بها، الفقير أدرى بها، ولذلك جماهير العلماء من السلف والخلف على أن زكاة المال تعطى مال ما تحول إلى شيء آخر. هناك قول لبعض العلماء يقولون يجوز إذا رأى هناك حاجة، مثلا إذا هناك حاجة، أنا دائما أقول يا أم زينب إذا كان والله الشخص يقول لا هذا الفقير لو أعطيته المال بذر وأسرف، أقول لا أعطي شخص آخر وكله، أقول هذا المال زكاة لهذا الإنسان وشوف إيش الضروريات اللي يحتاجونها، فتخرج يخرج تبرأ ذمة المزكي لأنه أخرج المال وقام الوكيل مقام الأصيل وشوف المصلحة. أما قضية أني أشتري والله ثلاجة وبرادة وبوتوغاز وأشتري والله أثاث وأشتري كذا، لا هذا ما يصلح، هذا ما، وعلى قول جماهير السلف والخلف والوالدة يجب عليها أن تعيد الزكاة إلا إذا كانت يعني قلدت مذهب من المذاهب المعروفة أو استفتت مثلا فقيه من فقهاء هذا المذهب أو يتحمل هذا الشيء، برئت الوالدة. لكن الراجح قول جماهير العلماء، جماهير السلف، جماهير الخلف، على أن الزكاة ما تحول إلى عين من الأعيان. بارك الله فيك. مثنى من الشارقة يقول تقريبا قبل 20 سنة رمضانين ما صمتهم من دون عذر، يقول ماذا علي الآن؟ مثنى بارك الله فيك، والحمد لله الذي فتح على قلبك، والحمد لله الذي هداك، الحمد لله الذي بصرك، هذه نعمة من نعم الله، تحتاج دائما أن تلهج بشكر الله وبحمده وبالثناء عليه. الأمر الثاني، لا شك بأنك مدة سنتين وأنت هدمت ركن من أركان الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على 5، وذكر منها صوم رمضان، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبإجماع العلماء على أن صوم رمضان واجب على المسلم المكلف القادر المقيم، مسلم مكلف يعني عاقل بالغ، عاقل بالغ مقيم وقادر على الصيام. ولذلك أخي الفاضل يعني الآن تبادر إلى قضاء هذين الشهرين وتسارع إلى ذلك ولا تقدم عليهما نفل، يعني بعض الناس الآن يشتغل بصوم 6 من شوال واثنين وخميس وتارك فرض عليه، لا تبادر إلى قضاء هذين الشهرين. وهذا طبعا القول الراجح، في أقوال يا أخي مثنى لو ذكرتها لك يشيب لها الرأس، بعض العلماء يقولون يعني لا يقضيه صيام الدهر كل لو صام، والحديث في هذا محل كلام عند أهل العلم. القول الآخر قالوا عن كل يوم شهرين وهذا قول مرجوح، فأنت بارك الله فيك الآن تصوم هذين الشهرين، تكثر من الاستغفار، تكثر من ذكر الله عز وجل، بعد ذلك تصوم تكثر من الصيام الاثنين والخميس والأيام البيض، تحاول إذا كان عندك قدرة مالية تتصدق، الصدقة لها فضل كبير وأثر عظيم وبركات تعود على الإنسان بإذن الله جل وعلا. الوالدين عايشين برهم كن يعني قريب منهم، لأن البر له أثر في غسل الذنوب ومسح الخطايا وكنس الآثام بإذن الله. إذا كان غير موجودين شوف خالتك وخالك وعمتك وعمك، هذول من الأرحام يعني صلتهم أيضا واجبة. كذلك اكفل اليتيم، اقرأ القرآن، قم الليل، حاول قدر المستطاع أن أي عمل صالح تستطيع القيام به لا تتردد في ذلك، والله عز وجل غفار ولله الحمد للذنوب، قال جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإذا ما حجيت يا مثنى احرص على الحج، فإن الحج المبرور ليس لها جزاء إلا الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حج فلم يرفث ولم يصخب رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ها. تفضلوا. تفضلي عائشة.
جاء أبوي. السلام عليكم أبوي.
السلام ورحمة الله.
من هم معي حضرة الشيخ؟
إيه تفضلي عائشة.
الله يخليك مشكور أحبابي، الله يعطيك صحة والعافية وتعود على هاي الأيام البريكة كل سنة وكل حول إن شاء الله.
يا رب جزاك الله خير.
حياك الله أبوي، حيبك أبوي. أريد أسأل سؤال يا رك الله، الله يخليك. سؤالي عندي.
تفضلي.
الله يخليك طولت لي عمرك. أنا عندي زوي وزوي ايه. وحدة له كسيحة وتكرم أسبح روحي بالحمام أنا والبنية وهذا، بعدين يوم اللبس والملابس وكل هاي رشت عليه يعني عطر ورشت عليه شيء والعطر يلحقنا في ثيابنا وحتى هو يوهنا وكل هاي يسن هذا يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
إيه. والثانية طولت لي عمرك الحين أيام ست يعني في هذه الأيام مبروك الله يعود علينا وعليكم إن شاء الله كل سنة وكل حول. كنت يعني في إنسان يعني يتني حرمة سوت تيلون وطلت الناس وكل هي يعني علي ذنب ولا هي
يعني كيف يعني غيبة غدفت الناس؟
لا شوف في أنا يا سبيتي يتحرمة وسبت الناس وطلت الناس يوم هي ويوم ماندلوه يوم معره ويوم ماندلوه أنا ما طرت شيء لكنه هي اللي طرت هذا الشيء زين
أي.
بعدين أنا يعني شو يعني يوز ولا ما يوز؟
إن شاء الله يا عايش.
ان شاء الله زين احبابي وبعدين الله يعودك ان هذا عاشر الكريم. عندي بعد سؤالي الحين طولت لي عمرك صلاه قيام الليل حد يقول تيوز من بعد صلاه العشاء حد يقول لا والله تيوز من الساعه 3 الليل ولا اعرف انا كيف يعني نسوي
ان شاء الله يا عائشه.
والثاني صلاة الضحى حد يقول والله لازم صلوا 12 ركعة حد يقول والله صلوا 4 ركعات حد يقول لما انت الوش وحن احنا ما عرفانين كيف يعني حد يقول كذا وحد يقول كذا ان
شاء الله يا عايش. مرحبا
وهذا الانسان عندي انا وحده لهم هذا سندل لما كان حين حرمة عودة ولا اقدر يعني لا اعرف اقرأ قرآن ولا اعرف شيء اللهم اني اقرأ قل هو الله وحد قل هو بعود رب الناس ولم ترى وهذا اللي الله كاتب لي يوم أصلي بس
إن شاء الله. أما
قرآن ما أعرف لي الله يخليك وتابع علي إن شاء الله
إن شاء الله. تسمعين الجواب يا عائشة
الله يخليك وتعود إن شاء الله أنت وعائلتك وذرياتك على هاي السنة كل سنة وكل حول إن شاء الله يا رب العالمين.
الله يحفظك يبارك فيك مشكور
إن شاء الله أحبابي ومشكور جزاك الله ألف خير إن شاء الله.
الله يحفظك مع السلامة مع السلامة. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
شيخ أنا كنت بسألك بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه اللي من صلى 4 قبل الظهر وأربعا بعد الظهر، هل هاي تدخل ضمن السنة الراتبة ولا هاي منفصلة؟ يعني أصلي 4 بروحة قبل الظهر وأربعة بروحة بعد الظهر، يعني بعد سنة تقصد الظهر أنا؟
نعم إن شاء الله.
ولا تدخل ضمن السنة؟ هاي السؤال. السؤال الثاني شيخ بالنسبة للزكاة المال، إذا كان مثلا أنا طلعت زكاة مالي وكان زكاة مالي شوي مبلغ كبير، هل يجوز أن أعطيها مثلا لعائلة أنا أعرف أنها فقيرة وأشد الحاجة لها، أم أوزعها على عدة عوائل فقيرة، أيهما الأولى؟
الزكاة كبير، المبلغ كبير،
يعني فوق 10,000 تقريبا
إن شاء الله يا فاطمة.
بس آخر سؤال أستاذ، إذا كان خلاص شيخ فضل. قبل شوي أنت كنت تتكلم عن صلاة الأربع ركعات بعد العشاء اللي هي تعتبر أعتقد مثل ليلة القدر يعني
إيه؟
هل هي من ضمن قيام الليل ولا هذه غير يعني عن قيام الليل؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير شكرا.
مرحب مرحب أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنت بخير وعساك من العيدين والسلمين يا ربي.
أنت طيب الله يحفظك أم أحمد.
آمين يا ربي. أقول لك عندي سؤال، أنا أصلي الضحى
إيه؟
6 ركعات ولا لو كنت مستعجلة بصير مكان بصلي 4 ركعات
إيه؟
وعقب ما أصلي الضحى بقرأ سورة ياسين وكل الله أحد 10 مرات عشان أنا ما أعرف أقرأ قرآن فقالوا يعني قولك كل الله أحد فأبعرف هي صحيحة ولا ما صحيحة.
قل هو الله أحد كم مرة؟
10 مرات.
طيب
كل يوم أول آية الكرسي استغفر الله العظيم وعقب أقول الله أحد 10 مرة
آية الكرسي. نعم
هي. وبعدين عندي سؤال ثاني، عندي زكاة وكان عندي زكاتي أنا وعيالي وتيفة أنا طرشتها لهلي يعني فقري وزعوها على الفقرة عقب يعني من عند أصدقائي بعد زكاة تاني، فأنا قلت لهم عاد أنا خلاص بعدت الحمد لله ما في الكفاية، هاي بخليها لبعدين. قالوا أنت على كيفك، سألتها يعني قالت لي أنت على كيفك، فهاي بخليها لين أنا أسافر بعدين شوية.
فهاي كم يعني كم بعد كم شهر؟
يعني قدام يمكن شهرين فيه، شهرين ثلاثة.
طيب
أنا سجلت على الظروف اللي هاي من فلانة لفلان لهالي، يعني عشان لو قرأ لي شيء ولا هاي أمانة، قلت يعني أنا سجلت، قلت لابني أنا سجلت على الظرف.
أبشري يا محمد، أبشري،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. يلا عبد العزيز.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام أنتم بخير إن شاء الله.
طيب.
الله طاعتكم إن شاء الله.
عيدين الفايزين. مرحبا يا عبد العزيز.
الله يعطيك العافية يا شيخ، يعطيكم العافية على البرنامج الطيب هذا.
الله يحفظك.
ما شاء الله برنامج طيب، متابعينه باستمرار، الله يعطيك العافية.
الله يتقبل.
حسناتكم إن شاء الله يا شيخ.
يا رب يا رب. تفضل عبد العزيز.
الله يعطيك العافية. الشيخ عندي ثلاث أسئلة بس الله يبارك
فيك. تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، أنا صراحة من كنت يعني سمعت أغلب فتاويك في شهر رمضان بالنسبة لزكاة الذهب الملبوس يا شيخ. سمعت أنا الجواب بالتفصيل وكل شيء، بس أنا عندي السؤال بالضبط يا شيخ بالنسبة لزكاة الذهب، اللي هو الذهب هو نية ملبوس، بس يا شيخ ممكن ما ينلبس لفترة طويلة جدا. وقت عليه مثلا ممكن نبغى يعني نغيره، مثلا عندنا الاهل ممكن يبغون يغيرونه، مثلا يبيعون يشترون ذهب انواع ثانيه، هل هني ندخل خلاف في شيء يا شيخ؟ النية ابدا مو بنية تجاره ونية ان نكنسة او من هالكلام.
ابشر يا عبد العزيز، ابشر.
الله يعطيك العافيه. السؤال الثاني يا شيخ بالنسبه لزكاة المال.
ايوه.
زكاة المال بالنسبه الحين انا مثلا من رمضان الى رمضان، يعني الواحد يوفر له مثلا في الشهر مثلا مبلغ وقدره، وصلنا إلين كمل عليها حول، بس خلال السنة هذه يا شيخ يصرف منه، يعني مثلا إذا الواحد مثلا حط شهر شهرين ثلاثة بعدين يصرف منه مثلا 1000 أو 2000 أو 3000 درهم مثلا.
نعم.
وبعدين نرجع نكمل بعد نفس الحال، نسحب منه مبلغ جزء بسيط نكمل على هالحال إلين يمر عليه حول كامل.
طيب.
فما أعرف كيف يكون زكاة هالطريقة.
أبشر يا عبد العزيز.
السؤال الأخير الله يبارك فيك.
يلا على السريع.
الله يعطيك العافية. بالنسبة لمن صلى مع الإمام وانصرف كتب له أجر ليلة كاملة من صلاة التراويح.
إيه.
قيام الليل يا شيخ مثلا إذا صلينا التراويح مع الإمام وقيام في مسجد آخر، وفي المسجد الأول ترى الشيخ بيكمل في قيام الليل، يعني ما خلص هو التراويح والقيام، أتوقع إنه مسمى واحد.
إيه صحيح.
إيه، فأنا مثلاً صليت تراويح عندي إمام في مسجد معين، وفي القيام رحت مسجد ثاني كملت لهذا، هل تنكتب لي أجر ليلة كاملة؟
أبشر.
ولا لا يا شيخ.
أبشر يا عبد العزيز. بارك الله فيك. وجهك أبيض. بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة. مثنى من الشارقة في سؤالي الأخير يقول يعني أحياناً أنا أعطي الحمام وأطعمها وشيء من هذا القبيل، يقول في الآنية هذه أذهب فأغسلها، إذا غسلتها يقول هل ينتقض وضوعي؟ مثنى بارك الله فيك، لا ما ينتقض وضوءك بارك الله فيك، لأن أنت الآن غسلت أشياء طاهرة، بل أنا أفترض عليك فرضا مسألة، أفترض عليك مسألة يعني من باب التمثيل، لو كنت متوضئا فلمست نجاسة عينية، لمست نجاسة عينية ما انتقض وضوءك، وضوءك صحيح، تروح تغسل فقط المكان فقط، يعني ما تصلي وأنت قد لمست نجاسة. ها واضح؟ فكيف آنية الحمام والعصافير والطيور، حتى لو أن كانت تشرب من هرة أو قطة مثلا ما في بأس، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصغي الإناء للقطة ويتوضأ في هذا الإناء صلى الله عليه وآله وسلم. أم محمد من الشارقة تقول والدي رحمه الله كان عنده مصحف ويقرأ منه ويختم دائما، تقول يعني كان حاس أن المصحف فيه خطأ، تقول توفي الوالد رحمة الله عليه، تقول أخذت المصحف أنا أختم فيه وفعلا اكتشفت الخطأ بأن هناك سورة فصلت والدخان غير موجودة، تقول يعني هل تحسب لنا ختمة؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للوالد رحمة الله عليه ما دام أنه ما كان يعلم ولا يدري فنرجو الله أن يكتب له الختمات هذه كلها، وهذا حصل خطأ، والله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهذا خطأ وإن شاء الله الله عز وجل يكتب له الأجر ما دام النية يعني للختم القرآن. أما أنت لا خلاص ما تعتب لك ختمة، أنت الآن الحكم يتبع العلم، علمت بأن المصحف هذا غير مكتمل ولذلك يجب عليك أنك هذا المصحف يغير، هذا المصحف لابد من تغييره. وبعدين ينتبه إخواني وأخواتي الآن ولله الحمد في مصاحف أجمعت يعني أو يكاد يتفق الناس عليها، موثوق الحمد لله ومعروفة ومعلومة، يعني بعيد عن المصاحف اللي تأتي من يعني جهات تجارية ما يدري الإنسان، وأحيانا تحصل فيه أخطاء، سقط آيات، سقط صور، مثل ما ذكرت الأخت أم محمد أكثر من سورة سقطت. فلذلك اعتمدوا المصاحف اللي الآن ولله الحمد موجودة ومعروفة والناس ترتاح لها وقام عليها الأجلة من 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 علماء الإسلام. فيعني اعتمدوها، واللي عنده مصحف قديم ولا شيء يتأكد منه، خاصة المصاحف القديمة يتأكدوا منه. بارك الله في الجميع. منى من السويد تقول البارحة نسيت ظرف عند صديقتي، تقول قالت أنا حطيته عند جارتك وقالت خلاص بعد الظهر أجيك، تفاجأت جاءتني يعني في وقت مثلا تأخرت علي أو شيء، وبعدين قلت لها طيب كذا، المهم قالت لها بأن نحن ما نصلي مثل صلاتكم، نحن نجمع الظهر والعصر ونجمع المغرب والعشاء لأن هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول منى أنا تفاجأت، يعني ما, 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 ما هو الجواب؟ أخت منى بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها، الفجر في وقته والظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقته، لأن الله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا، موقوتا يعني مؤقت له وقت ابتداء وانتهاء. ولذلك في الصحيح أن جبريل عليه السلام نزل مرتين إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في المرة الأولى صلى به في أول الوقت، صلى الفجر في أول وقت والظهر في أول وقت والعصر في أول وقت والمغرب في أول وقت والعشاء في أول وقت. اليوم الثاني نزل جبريل فصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في آخر الوقت، الفجر آخر الوقت، الظهر آخر الوقت، العصر آخر الوقت، المغرب آخر الوقت، العشاء آخر الوقت، ثم قال الوقت ما بين هذين، يعني الإنسان يوقع هذين، يوقع الوقت بين هذين الوقتين، يعني من الابتداء إلى الانتهاء. هذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هديه. بالنسبة للجمع أمر طارئ وليس دائم، أمر طارئ وليس دائم، فالأصل أن كل صلاة تصلى بوقتها. أما إذا كان هناك أمر طارئ يأتي هنا مسألة الجمع، مثال السفر، السفر يحق للمسافر، يحق للمسافر أن يجمع، أن طبعا يرخص له في القصر، وكذلك الجمع. وإن كان بعض الفقهاء يرى بأن الجمع نسك في الحج فقط، يقول ما في جمع في قصر فقط وما في جمع، وهذا مذهب معروف، لكن في الحج نعم يجمع بين الصلاتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في سفر وأقام ثم دخل عليه الوقت، دخل عليه الوقت، كان يصلي الأولى ثم يجمع معها الثانية، وإذا كان قد جد به السير يؤخر الثانية إلى، يؤخر الأولى إلى الثانية، هذا الجمع الأول. الجمع الثاني جمع الضرورة والحاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال ابن عباس من غير سفر ولا مطر، أو نعم من غير سفر ولا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس قال أراد أن لا يحرج أمته، قال العلماء لحاجة ضرورية يعني كمرض شديد مثلا، ولذلك هنا يأتي الجمع الثاني. إذا كان هناك حاجة شديدة، مطر شديد مثلا، يعني المستحاضة أيضا، المستحاضة اللي دمها ينزل غير دم الحيض، هذه تجمع بين الصلاتين. نقول نحن المريض أحيانا اللي ما يستطيع يتردد على المرحاض أو على الوضوء يجمع بين الصلاتين، أما أن يكون الجمع هو الأصل هذا غلط، وهذه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ومصادمة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولهديه ولطريقته في الصلاة. فالجمع يلجأ إليه في حالات استثنائية، أما الأصل فكل صلاة تصلى في وقتها. طيب يا منى باقي لك سؤال، والمخرج يقول انتهى الوقت وزدنا شوي، وبقي الأخوة الذين ما استطعت أجيب على أسئلتهم، إن شاء الله غدا بحول الله في أول برنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.